بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأبارك للجميع بعيد الأضحى المبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله طاعتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل أعيادنا سعيدة على الدوام والاستمرار، وأن يبارك لنا ولكم. وإن كانت العيد قد مضى، لكن يجوز التهنئة ولو متأخر. نكمل من حيث وقفنا في كتاب التوبة والزهد، وقفنا ما زلنا مع الأحاديث التي تشير إلى عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره.
أحسنت. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، يقول عبد الواحد بن أيمن حدثه قال: حدثني أبي، يقول: دخلت على عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أم عبد الله، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، عليها درع قطر ثمن 5 دراهم. والمعنى بأن عائشة رضي الله عنها عليها ثوب لا يتجاوز 5 دراهم، فنظر إليها من باب الاستغراب والتعجب، فقالت له: ارفع بصرك إلى جاريتي. الجارية هي الخادمة التي في البيت أو الأمة، انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، يعني تأنف وتتكبر أن تلبس هذا الثوب الذي لبسته عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة: وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. ما كانت امرأة تقين، يعني تزين بالمدينة، إلا أرسلت إلي تستعيره. كيف الصوت عند النساء؟ خفيف. ها؟ المشكلة عندهم مو عندنا. ها؟ طيب. هذا الحديث أو هذا الحديث عائشة رضي الله عنها فيه جملة من المسائل والفوائد، منها أولا زهد بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هديه وعلى طريقته وعلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تلبس فاخر الثياب ولا غالية الثياب، وإنما كانت تلبس ما تجد رضي الله عنها. الثاني تواضع عائشة رضي الله عنها، فآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعهم كانوا زهادا متواضعين مقتدين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تميزت عائشة رضي الله عنها عن بقية نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة وأن اتصفت بالكرم وبالزهد رضي الله عنها، فكانت امرأة كريمة جواد منفقة رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها أيضا ترضى باليسير من اللباس على خلاف عادة النساء، فالمرأة في الغالب لا ترضى إلا غالي الثياب ولا تقنع بالثياب اليسيرة أو الثياب الرخيصة. والأمر الآخر أن عائشة رضي الله عنها ذكرت عن جاريتها أنها ما ترضى أن تلبس هذا الدرع، هذا الثوب الذي عليها، تأنف الجارية الخادمة تأنف أن تلبس هذا الدرع، وهذا يدل على تواضع أم المؤمنين رضي الله عنها وعلى زهدها وعلى قناعتها باليسير ولذلك أم المؤمنين عائشة قدوة ومثال يؤتسى بها ويقتدى بها. فينبغي على كل امرأة تتطلع إلى غالي الثياب، تتطلع إلى إرهاق زوجها أو إرهاق من ينفق عليها بطلب الثياب الغالية أو بعدم السماح بإقامة مثلا حفلة الزواج إلا بشراء شيء من هذه الثياب المرتفعة الثمن. ولذلك في الدنيا عجائب وغرائب، فكثير من النساء يأبين إلا بثياب بمئات الألوف في حفلة الزواج، وربما لبس هذا الثوب مرة واحدة ثم يرمى، أو تستأجر ثوب زواج بمبلغ باهظ لليلة واحدة فقط بمبالغ كبيرة جدا قد ترهق الزوج أو ترهق من يريد الاقتران بها. والمقصود بأن النساء يتطلعن إلى مثل هذا، وتحتاج المرأة إلى أن تجاهد نفسها وأن تقنع باليسير. فتقول عائشة رضي الله عنها: وقد كان لي منهن درع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الدرع ما كانت امرأة تقين، يعني تزين بالمدينة تزف إلى زوجها أو يكون هناك مناسبة، إلا أرسلت إلي تستعير هذا الثوب، تستعيره من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، على يعني كونه درع ورخيص الثمن وذرع ليس بذاك الدرع الذي تتطلع إليه النساء، لكن كان هذا هو الحال، حال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبدلت الحال حتى أصبحت الجواري كما ذكرت الجارية ما ترضى أن تلبس هذا الثوب. وهذا للأسف موجود في كثير من النساء، أنهن لا يرضين ولا يقنعن، ولذلك تجد بعض النساء ربما أرهقت زوجها واشترى لها ثوبا بثمن غال، حتى إذا جاءت الحفلة الثانية قالت: كيف أذهب بهذا الثوب وأرى النساء يعني ألبس الثوب الذي لبسته في الحفلة السابقة. ولا شك بأن هذا إن كان والله الزوج قادر على ثمن هذه الثياب، إن كان عنده سعة في المال فهذا شأنه، لكن أن تكلف المرأة زوجها الذي عنده يعني قلة ذات اليد أو فقير أو متوسط الحال أن يشتري لها مثل هذه الثياب التي تتفاخر بها وتتعالى على نسائها، فلا شك بأن هذا يتنافى مع ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى التقلل وإلى الزهد وإلى القناعة. أيضا يفيد هذا الحديث أن المرأة ينبغي لها إذا استعارت أختها منها ثوبا أو حليا أن تعيرها ذلك. وكانت الإعارة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى إن بعض أهل العلم ذكروا بأن زكاة الحلي الملبوس إعارته، وكان الناس يعيرون الدلو والسكين والفأس والإبرة، وكذلك كانوا يعيرون الذهب والثياب. فالمرأة إذا احتاجت من أختها أن تعيرها ثوبها لمناسبة ما فلا تتردد في ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها هذا الدرع الذي كان عليها عند على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والذي لا يزيد على 5 دراهم كان النساء يرغبنه ويستعرنه من عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
نعم، عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وعيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد وفاته. ولا يخفاكم بأنني ذكرت فيما سبق الأحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الفقر والغنى. فالحالة الأولى كان فقيرا، الحالة الأولى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيرا، ثم بعد ذلك انتقل إلى حال الكفاية صلى الله عليه وآله وسلم، قد فتح الله عز وجل عليه الفتوح، ثم بعد ذلك انتقل إلى حال الغنى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن غنى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخر من المال شيئا، فكان إذا جاءه المال قال به هكذا وهكذا، قال به هكذا وهكذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقي في بيته مالا صلوات ربي وسلامه عليه. والمعنى بأن هذه أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش حياته فقيرا، لا يقال هذا. فالله جل وعلا قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. عائلا يعني فقيرا، فأغناه الله عز وجل أغناه. ولذلك تقلب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال، لكن غناه لم يكن الغنى الذي يبقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يدخره للغد، إلا ما كان من بعض الأحوال يدخر لأهله مونة سنة كاملة صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق هذا المال، كان ينفق هذا المال، والله جل وعلا طبعه على الجود والكرم، فكان أجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ولما توفي، تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في بيتي شيء، وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. ذو كبد يعني مما يعني يأكله كل ذي كبد، سواء كان إنسانا أو بهيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطب أجر. قالت: إلا شطر شعير في رف لي. الرف هي خشبة توضع عليها الأشياء، وفي الغالب أن الرف يرفع ويضرب في الجدار بمسمار أو بشيء حتى تحفظ عليه الأشياء، ولا يلزم أن يكون في الجدار، قد يكون على الأرض. لكن قالت: إلا شطر شعير، والشعير هو من أردى أنواع الطعام، الشعير من أردى أنواع الطعام، لكن كانوا يأكلونه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكله، وهذا من زهادته صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا في رف لي. قالت: فأكلت منه حتى طال علي، وهذا من بركة هذا الطعام الذي في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشطر القليل، يعني الشطر طبعا لفظة الشطر تطلق على معاني، تطلق على الجهة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وتطلق على النصف مثلا، وتطلق على الشيء اليسير، على الشيء اليسير. إلا شطر، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، أكلت منه حتى طال علي. هذا الطعام اليسير باركه الله عز وجل. وقد وردت جملة من الأحاديث تشير إلى بركة الطعام الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيه، أو الماء إذا نبع من بين أصابعه. وفي هذا أحاديث مرت في مجالس سابقة من أحاديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، ومنها هذا الحديث. تقول عائشة: فكلته ففني. كلته يعني وزنته بالمعنى اللي نعرفه الآن. تقول: ففني يعني ذهبت بركته، ذهبت بركته. والمعنى أن الإنسان ينبغي له إذا بارك الله جل وعلا له في شيء ألا يحصيه، وألا يوزن هذا الشيء بقصد الحرص، بقصد الحرص. فعائشة رضي الله عنها يعني تعجبت من هذا الشعير الذي بقي ولم يفنى. وطبيعة النفس البشرية التطلع إلى الأسرار، التطلع إلى الأشياء التي يعني هي من وراء الأسباب، فهي سعت إلى أن تعرف هذا الشعير كم بقي منه. فلما كالته فني، فلما كالته فني. وعندنا مسألة مهمة جدا تنتبهون لها، مسألة تنتبهون لها وتحرصون على فهمها، وهي فيما يتعلق بقضية كيل الطعام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بكيل الطعام، قال كيل الطعام فإن فيه البركة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا عائشة طيب هذه المسألة مسألة كيل الطعام. عائشة رضي الله عنها تقول لما كلت الطعام فني. وعندنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكيل الطعام. ولا يخفاكم بأن طالب العلم ينبغي له أن يجمع الأحاديث في المسألة الواحدة التي ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. فترتيب هذه المسألة كالتالي: أولا يجب كيل الطعام في البيع والشراء، يجب كيل الطعام في البيع والشراء، وذلك أن هذا يدخل في مسألة الحلال والحرام. فالله جل وعلا قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فلذلك في مسائل الطعام والبيع والشراء ما يتعلق بالوزن والكيل يجب، يجب إذا كان الشيء مكيلا أو موزونا أن يكون هناك كيل أو وزن، سواء كان شعيرا أو برا أو يعني شيء مما يكال ويوزن. الثاني بالنسبة لكيل الطعام، إذا كان بغرض إحسان التدبير في المعيشة فيكيل الإنسان الطعام لغرض ضبط المعيشة في البيت، لإحسان التصرف في البيت، فهذا مشروع أيضا. ولذلك تأتي المرأة مثلا فتضع كيل للأرز مثلا، تقول هذا أكيل الرز لأن هذا مقدار الذي نحتاج إليه في اليوم مثلا، هذا مشروع حتى لا يكون هناك إسراف ولا يكون هناك تبذير، فهذا مما هو مشروع وفيه أحاديث أيضا وآثار. أما الثالث فهو الكيل بغرض الحرص، الكيل بغرض الحرص، هذا هو الذي ذكر العلماء بأنه ممكن أن يكون سبب من أسباب نزع البركة. وبالنسبة للإنسان في حياته المعيشية يجوز له أن ينظم حياته وأن يرتب أحواله فيما يتعلق بعد النقود وفيما يتعلق بكيل الطعام. فبعض الناس قد يتساهل في مثل هذا الأمر ويقع في الإسراف ويقع في التبذير. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك بعض الناس قد يعني يرزقه الله عز وجل مالا ويكون غنيا ولا يبالي في هذه النعم، فتجده يسرف إسراف عجيب. فمثلا طعام الاثنين في البيت أو طعام الأربعة أو طعام الخمسة، تصنع ربة البيت أو أم العيال تصنع ما يكفي 10 أو ما يكفي 20، ولا شك بأن هذا خطأ، هذا خطأ. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلا إذا كان يعني أهل البيت عندهم هناك أناس مثلا يعودون إليهم بهذا الطعام، أو مثلا عندهم أناس يأكلون مثلا، لا حرج. أما أن يرمى هذا الطعام فهذا مما لا يجوز، هذا من الإسراف ومن التبذير الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. بل الأحاديث جاءت بأن طعام الاثنين يكفي 4 ويكفي 3 وهكذا، يعني الإنسان يقتصد في طعامه. عليه نقول بأن الكيل على 3 مراتب، قد يكون واجبا إذا كان في البيع والشراء، وقد يكون مرغبا فيه محبوبا إذا كان بقصد تدبير المعيشة، وقد يكون منهيا عنه إذا كان بقصد الحرص، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث أن البركة تنزع منه. نعم.
قال: وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة.
نعم. يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا. ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينارا. قال: ولا عبدا ولا أمه. ولا عبدا ولا أمه. والعبيد والإماء يتنازعهما أمران: الآدمية والمالية. والمعنى بأن حتى جانب العبيد والإماء ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ويشكل علينا بأن هناك مجموعة من الموالي للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي رافع، وموالي كثر للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقهم قبل وفاته، أعتقهم صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته، هذا الذي يظهر. أعتق العبيد وأعتق الإماء الذين يملكهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا شيئا. وشيء هنا نكرة يشمل كل شيء، ثم استثنى قال: إلا بغلته البيضاء. بغلته البيضاء، والبغلة هي دابة بين الفرس وبين الحمار. وقد أهدى المقوقس ملك الإسكندرية بغلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام دلدل، سماها دلدل. وعنده حمار اسمه عفير، وعنده ناقة اسمها القصواء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي دوابه وأسلحته صلى الله عليه وآله وسلم. إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وهذا يدلنا أيضا على شدة تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جرت عادة الكبرى والأشراف والملوك والرؤساء ركوب الخيل، الخيل يركبونها، وأما البغال فيركبها من هو دونهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان متواضعا. قال: إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه سلاح النبي عليه الصلاة والسلام، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وهذه الأرض هي في فدك مما أفاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام وقفا صدقة، يعني وقف لابن السبيل صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى ما سبق أنني ذكرته من أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عز وجل عليه الأمصار، ورزقه الله عز وجل، وأخرج له من كنوز الأرض الشيء العظيم، لا سيما بعد غزوة الأحزاب، وبعد يعني غزوة بني قريظة، وكذلك فتح خيبر. جاءت الغنائم وجاءت الأرزاق، وكان صفي سهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيه من الغنى الشيء العظيم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه ولا يبقي منه شيئا، وهذا لا يستطيعه أحد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أتاه شيء إلا قال به هكذا وهكذا ينفقه في سبيل الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك مما يتبين من استقراء يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث الواردة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أنه أعتق عبيده وإماءه وما أبقى شيء صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الدنيا، حتى هذه الأرض أرض فدك وجعلها وقفا لابن السبيل، وقف في سبيل الله لابن السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه جاء في الصحيح من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. ولذلك الأنبياء لا يورثون شيئا من الدنيا، فهم قد تركوا الدنيا في حياتهم، فكيف يورثون شيئا من الدنيا بعد وفاتهم؟ ولذلك وراثة الأنبياء وراثة علم، علم. وورث سليمان داود ورث العلم، والأنبياء ما يورثون، ليس عندهم شيء من أمور الدنيا ولا الأموال. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، حتى ما تركه يكون صدقة. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء. وراثة ماذا؟ علم، وليست وراثة درهم ودينار. فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يعني ينفق، وكيف كانت حياته حياة زهد وتقشف، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: وعن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلف. وفي رواية ابن حبان مختصرة قال: فقال بعض أحسن الله عليكم شيخ فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. وفي رواية ابن حبان مختصرة: كان نبيكم أزهد الناس في الدنيا وأصبحتم أرغب الناس فيها.
نعم. عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب قائدا في سرية حتى يغنيه الله عز وجل ويعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من المغنم، فأبى ذلك، ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن المال الصالح نعمة، المال الصالح للرجل الصالح. فعمر بن العاص يعظ ويذكر الناس، يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم، يعني يقول كأنه يقول للناس: أيها الناس، شغلكم الشاغل وقلقكم الساهر واهتمامكم الكبير أصبح فيما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزهد فيه. ما هو؟ الدنيا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزهد في الدنيا، وقلنا لكم بأن الزهد معناه ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وليس معناه رفض الدنيا. ذكرنا هذا ونبهنا عليه، ليس معناه رفض الدنيا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الطعام اللذيذ أكله، وإذا فقده لم يطلبه ولم يسعى في طلبه. كان ينام على السرير وينام على الحصير، كان يأكل اللحم والدجاج، وكان أحيانا يمر عليه اليوم ولا يأكل شيء. كان إذا جاءه ثوب غالي الثمن لبسه، وإذا لم يجد لبس ما عنده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه زهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فعمرو بن العاص يقول للناس: أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزهد فيه، وهي الدنيا وأمور الدنيا، تسعون وتطلبون وكذا. ثم قال: أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزهد فيها، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. إلا كان الذي عليه، يعني من الحقوق والأموال، أكثر من الذي له صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه جواد وكريم ومنفق، وعرضت عليه الدنيا فأباها صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الدنيا فرفضها وتركها صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم الباقي على الفاني. وكان حتى لما أرسل الله ملكا أن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا كان يأبى عليه الصلاة والسلام. وعمر لما دخل عليه ووجد يعني تواضع بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبكى عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف صلوات ربي وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام ينفق إنفاقا عظيما، وأحيانا كان يستسلف يعني يقترض صلى الله عليه وسلم، فيكون الذي عليه يعني من المطالبات أكثر من الذي له صلوات ربي وسلامه عليه. قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف يعني يقترض، وهذا يدلنا على أن على جواز الاقتراض إذا كان في الإنسان حاجة، إذا كان في الإنسان حاجة يجوز له أن يقترض وأن يبيت نية السداد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولعل سؤال ينقدح في أذهاننا جميعا كما انقدح في ذهني: أين أبا بكر وعمر؟ أين عثمان وعلي؟ أين بقية الصحابة الذين يعودون على النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا؟ أقول: هم كانوا على هديه وعلى طريقته وعلى سنته في قضية الإنفاق. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقترض ويستسلف لأن هؤلاء أيضا أنفقوا أموالهم في سبيل الله. قد مر معنا بأن أبا بكر أتى بماله كله بين يدي رسول الله فسأله: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر يأتي بنصف ماله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف واحد من مواقف الصدقة، وقد يكون نصف الباقي أيضا أنفقه في طريق آخر. عثمان رضي الله عنه، وتعلمون التجار يخاطرون بتجارتهم ما بين ربح وخسارة، فأحيانا قد لا يكون عندهم الشيء. قد سيمر معنا كيف أن أبا بكر وعمر يخرجهم الجوع من البيوت، يخرجهم الجوع. أبو بكر هذا من تجار الصحابة، أبو بكر ولد تاجرا وعاش تاجرا، ولكن هذا الإنفاق في سبيل الله يخرجه الجوع من البيت، لا يجد ما يأكله. كذلك عمر رضي الله عنه. فلذلك أحيانا قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى بعض أغنياء المدينة أو إلى بعض اليهود الذين كانوا في المدينة فيقترض منهم ويستسلف منهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال بعض الصحابة: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسلف. وفي رواية: كان نبيكم أزهد الناس في الدنيا وأصبحتم أرغب الناس فيها. هذه وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا منهج طيب يسلكه من يتصدر لنصيحة الناس وتوجيه الناس، ومن تصدى للتعليم والتوجيه، أنه إذا رأى الناس مالوا إلى الدنيا ردهم إلى الآخرة، وإذا رأى الناس مالوا إلى الدنيا مالوا إلى الآخرة وضيعوا الدنيا ردهم إلى الدنيا باعتدال. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر بن العاص رضي الله عنه رأى في الناس إقبالا على الدنيا، ورأى في الناس بعدا عن الزهد فيها، فنصحهم هذه النصيحة ودلهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير.
نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. في 30 صاعا من شعير، الرهن هو توثيق عين بدين، توثيق عين بدين، هذا هو الرهن. والله جل وعلا شرع الرهن في كتابه، قال: فرهان مقبوضة. النبي عليه الصلاة والسلام سنته القولية والفعلية والتقريرية تدل على مشروعية الرهن، والإجماع منعقد على مشروعية الرهن، وهذا يبحث في كتب الفروع، كتب الفقه. والمعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وكانت درعه التي يلبسها في القتال في سبيل الله كانت مرهونة عند يهودي من يهود المدينة على 30 صاع من شعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه أيام لم يجد فيها الطعام، فاشترى من هذا اليهودي طعاما ورهن عنده درعة، وقلت لكم بأن الرهن هو توثيق دين بعين. فاليهودي هذا لو أنه مثلا ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يسدده قيمة الشعير أخذه من ثمن هذا الدرع. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك الآن بعض الناس مثلا يرهن بيته، مثلا يرهن أرضه في مقابل قرض مثلا معين، وهذا موجود ومعمول به حتى في المصارف الإسلامية. والمعنى بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام توفي وكانت درعه مرهون عند يهودي على 30 صاع، على 30 صاع، والصاع الواحد هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. الصاع هذا هو الصاع، وقال 30 صاعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نسوة أو 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كانت حياته. وأرجع وأجيب إلى ما سبق أن انقدح في أذهاننا جميعا، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام مر بهذا ولم يقترض مثلا من أبي بكر وعمر؟ الجواب هو السابق، بأن الصحابة أيضا رضي الله عنهم كان يمر عليهم من الأحوال مثل ما كان يمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سهمه في الغنيمة من أكثر السهام، ولذلك قد يأتي إليه من الغنى في فترة من الفترات الشيء العظيم، لكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتنزه ولا كان يدخره، وإنما كان ينفقه في سبيل الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج
طبعا أيضا من الفوائد يعني جواز التعامل مع غير المسلم بيعا وشراء ورهنا واقتراضا ما دام أن المعاملة صحيحة في عقيدتنا وفي شرعنا، هذا أمر جائز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء ورهنا، بل حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود، وقد صح هذا من أكثر من وجه. والمعنى جواز التعامل مع غير المسلم معاملة صحيحة في عقيدتنا نحن، واضح؟ هذا مما يفيده هذا الحديث. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب وقال كلوا من هذه، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم فيه مجموعة من المسائل والفوائد، منها زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزهد صاحبيه، وأن أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن على وتيرة واحدة، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم أحواله متقلبة في هذه الدنيا ما بين يعني زهد وما وورع، وأيضا إذا جاءه الرزق والغنى أنفقه في سبيل الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان غالب أصحابه رضي الله عنهم، وعلى رأس هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الأمر الثاني أن الجوع بئس الضجيع، الجوع بئس الضجيع، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ بالله تعالى من الجوع، فالجوع يخرج الإنسان من بيته، وذلك لشدته ووطأته على نفس الإنسان وعلى بدن الإنسان. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخرجه الجوع، ولا يعرف يعني شدة الجوع إلا من قاساه وعاناه، لأن أغلب الناس الذين عاشوا في شبع وفي غنى ما يعرفون هذه المعاني، حتى إذا مسهم الجوع عرفوا قيمة النعمة التي يرفلون فيها ويستظلون ظلالها. فأبو بكر وعمر أخرجهما الذي أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجهم الجوع، أخرجهم خارج المنزل، والمقصود الخروج لطلب الرزق وليس الخروج لمجرد الخروج، وإنما خرجوا ليطلبوا الرزق ليسعوا في الأرض. الأمر الآخر جواز ذهاب الإنسان إلى صاحبه أو إلى صديقه لهذا الغرض، فإذا كان الإنسان محتاجا إلى الطعام ولم يجد، يجوز له أن يحل ضيفا على صاحبه أو صديقه أو قريبه. ولا شك بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لهم له خدم كلهم، وما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام في أشد من هذا في المعارك، فكيف يعني يرغبون بأنفسهم في مسألة الطعام والشراب؟ أبدا لا يتصور هذا. الله جل وعلا زكاهم في كتابه العزيز. الأمر الآخر يجوز للجمع أن يدخلوا على المرأة التي ليس معها زوجها لغرض النبيل، لغرض النبيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أب للمؤمنين، ولذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية، جواز الخلوة بالأجنبية، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما أبا بكر وعمر فلا، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام معهما قام مقام المحرم لهذه المرأة، لأنه أب للمؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نص العلماء على أن الأكثر من واحد يجوز لهم أن يدخلوا على المرأة إذا كان القصد نبيلا، كما حصل من أبي بكر وعمر لما دخلوا على أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن القصد شريف. أما دخول الشخص الواحد ولو كان القصد نبيلا وشريفا فلا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، فصح عنه أنه قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونهى أيضا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، فدل على أن الحمو أشد من غيره، لأنه لا يستنكر دخوله على بيت أخيه، فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية. أما إذا اجتمع اثنان فأكثر بقصد سيء فلا شك بأن هذا محرم من حيث الأصل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على امرأة أبي الهيثم رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل الذي ذهبوا إليه من الأنصار، أبو الهيثم بن التيهان، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف خارج الباب ولا خارج البيت، وإنما دخل صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن الأصل في الزيارة، زيارة الرجال، أن تكون للرجال ما دام أن المرأة أجنبية، ولذلك ما قصدوها، إنما قصدوا صاحب البيت، قصدوا صاحب البيت. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سألها أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني ذهب يأتي لنا بالماء العذب، بالماء العذب. المسألة الأخرى أن يجوز قول مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا، ويعني هذه أيضا مما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال مرحبا بطالب العلم، وصح عنه أنه قال مرحبا بأم هاني، وهذا يقال بعد السلام، يقال بعد السلام. النبي عليه الصلاة والسلام سلم ثم قال قالت المرأة مرحبا وأهلا. المسألة الأخرى، لا شك بأن الأضياف يختلفون، فليس هناك أشرف من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل ضيفا على أحد من الناس، ولذلك فرحت هذه المرأة فرحا شديدا، وأيضا فرح زوجها أبو الهيثم بن التيهان لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. ماذا قال؟ قال الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وهذا من ذوقه وحسن أدبه. وصدق في هذا، صدق في هذا. لك أن تتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر يدخلون بيتك، أي شرف هذا؟ لا شرف بعده في هذه الدنيا. ولذلك حمد الله، حمد الله، لأن هذا هذه هبة من الله وهدية من الله لهذا الرجل أن 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 يزوره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الرجل بادر إلى الإتيان بعذق فيه بسر وتمر ورطب، انظر إلى كرم هذا الرجل، أتى له بجميع أنواع التمر، أتى له بالبسر والتمر والرطب من دون أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الكرم، أن تقدم للضيف قبل أن يطلب. ولذلك من الكرم أنك تباشر الضيف بالطعام أو الشراب، وهذا يختلف باختلاف العادات والتقاليد، فمن الناس مثلا من يقدم التمر، من الناس من يقدم القهوة، من الناس من يقدم العصير، من الناس من يقدم الشاي، من الناس من يقدم الفاكهة مثلا. فعلى ما تعرف عليه الناس يكون الإنسان كريم في هذا وأن يبادر، لأن من الناس من قد يدهش بضيف عزيز عليه وينسى أن يقدم له شيئا، فينتبه الإنسان لمثل هذا. والمسلم كريم، ولذلك جاءهم بعذق معروف العذق فيه بسر وتمر ورطب، وقال كلوا من هذه، قدم لهم هذا التمر وقال لهم كلوا من هذه، ثم أخذ المدية. ما هي المدية؟ السكين. لأجل ماذا؟ أن يذبح لهم، أن يذبح لهم. وهذا يدل على أن من أفضل ما يكرم به الضيف أن تذبح له الذبيح، أن تذبح له الذبيح. والدليل على ذلك في القرآن، من يذكر في القرآن؟ من يذكر؟
فأتى بعجل حنيف،
بعجل حنيف. أول من ضيف إبراهيم عليه السلام، لما جاءته الملائكة ذهب إلى عجل فذبحه وشواه، شواه شوي، لأن هذا من 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 أفضل أيضا ما يمكن أن يقدم للضيف، لكن الملائكة ما يأكلون، والقصة معروفة، قصة إبراهيم عليه السلام. فهذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه أخذ المدية عن السكين، والحظ إلى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الضيف، لأن هذا الرجل يعني أصبح في حالة من الفرح، قد يفعل، قد يذبح شيء قد يكون فيه ضرر، أو قد لا يعني لا يكون من ورائه فائدة مثلا بالنسبة له وللضيف. قال أخذ المدية فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني الشاة الحلوب. لماذا؟ لأن نفعها متعدي، الشاة الحلوب يعني تنفع أهل البيت، وممكن أن لبنها يباع أو يصنع منه أشياء، فلذلك قال إياك والحلوب، إياك والحلوب. قال فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إذن أكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا من الماء العذب فلما أن شبعوا. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه يجوز للإنسان أن يشبع، يجوز للإنسان أن يشبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبع، لكنه جاع كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل ولكن أكل يسيرا. فأحوال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم ليست على وتيرة واحد، فشبعوا. لماذا؟ لأنهم خرجوا جائعين. خرج النبي عليه الصلاة والسلام جائعا، وخرج أبو بكر وعمر جائعين، فأكلوا وشبعوا ورووا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الله أكبر. وهذا فيه بيان مشروعية الموعظة بعد حادثة معينة بالتذكير بنعمة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج جائعا، وخرج أبو بكر وخرج عمر جائعين، ثم ما لبثوا أن شبعوا ورووا حينما زاروا هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه. أليست هذه نعمة؟ هي من أجل النعم، من أجل النعم أن رزقهم الله عز وجل هذا الرزق الطيب الحلال. فاستثمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف وقال: والله لتسألن، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. والماء البارد من النعيم، يسأل عنه العبد يوم القيامة: ألم أروك من الماء البارد؟ هذا السؤال سيسأله كل إنسان يوم القيامة. والمعنى بأن الحديث دل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى زهد أصحابه الكرام، لا سيما أبو بكر وعمر، وأيضا فيه دليل على كرم الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا فيه تذكر نعمة الله عز وجل على عباده، وأن الإنسان يجب عليه أن يستحضر دائما نعم الله. فالله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. قل جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. وكثير من الناس وللأسف ينسون هذه النعم، والله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الذي لم يمسه الجوع ولا يمسه الفقر والحاجة ما يمكن أن يشعر بقيمة ونعمة الرزق الذي رزقه الله عز وجل إياه. والحظ هذا في أولادنا الآن، الحظ هذا في أولادنا. شوف الآن كبير السن الذي مرت عليه تجارب كثيرة في الحياة، ركب الصعب والذلول، طحنته الحياة، واشترى بعد ذلك سيارة من عرق جبينه وكد يمينه بعد توفيق الله. كيف يحافظ على هذه السيارة؟ يحافظ عليها كما يحافظ على ماء عينيه. لكن انظر إلى هذا الولد الذي ولد في النعمة والترف وحصل مثل هذه السيارة من دون تعب ولا جهد، جاءته هكذا. انظر إلى تعامله. وهذا في الغالب، قد تشذ القاعدة في أفراد، لكن هذا في الغالب ما هم هذه السيارة، وربما ارتكب فيها مخالفات، وربما يعني استعملها استعمالا أضر بنفسه وأضر بالآخرين وأضر بالممتلكات العامة. لماذا؟ لأنه ما عرف قيمة هذه النعمة، ما أتته هذه النعمة من تعب، لم يسحق كما سحق والده من خلال تجارب حياتية مرت عليه، لا، هكذا حصلها. كذلك الآن الطعام الموجود في البيوت، تجد بعض الآباء وبعض الأمهات يلتقطون الحبة من الأرض لأنه يعرفون قيمة هذه الحبة. لكن انظر إلى الأولاد الآن وتعاملهم مع المطاعم ومع الطعام، يشترون ويعبثون ويرمون. لماذا؟ لأنه ما عرفوا قيمة النعمة. ولو نظروا فيما حولهم من البلدان وكثير من المجتمعات لعرفوا قيمة هذه النعمة التي سيسألون عنها يوم القيامة. والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماء البارد نعمة ستسأل عنها يوم القيامة، هذا الطعام، ألوان الطعام. مر معنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطبخ في بيته الشهر والشهرين أو الشهران، ما كان يطبخ في بيته شيء صلى الله عليه وسلم. يمر الشهر والشهرين والثلاثة ما يطبخ في بيته شيء، طعامهم الأسودان التمر والماء، الشعير، هذا الشعير هذا هو طعامهم، تعلمون غلظ الشعير وخبز الشعير وهذه الأحوال. فالمقصود بأن الناس عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ولا يقول أن إنسان والله نحن في خير وفي غنى، الحمد لله هذه نعمة من نعم الله، نشكر الله عز وجل عليها ونحمد الله عليه ونحافظ على هذه النعم، لأن النعم زوالة، النعم زوالة. والإنسان إذا أراد هذه، إذا أراد ديمومة النعم عليه أن يقيدها بالشكر، والشكر ليس كلمة تقال، الشكر اعتراف القلب وحمد وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. وقلما نعمة انخشعت وزالت عن مكانها فعادت مرة ثانية إليه. ويحتاج الجيل هذا، يحتاج إلى 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 مجالس الكبار، كبار السن يحتاجون إلى 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 حديث كبار السن الذين مرت عليهم تجارب مؤلمة، مرت عليهم حياة صعبة، فقر، يعني فقر وبؤس وسحر. لابد أن ينظروا في تاريخ كبار السن كيف أن الله تعالى من علينا بنعم، والله ما مرت منذ قرون على 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 الناس مثل هذه النعم. يعني أكلنا وشربنا ولم نحتج أبدا في يوم من الأيام إلى والله طعام مثلا فقدناه، بل فاكهة الصيف نأكلها في الشتاء وفاكهة الشتاء نأكلها في الصيف، هذا هو الواقع. الجمعيات من زارها يعرف هذا الشيء، الأسواق، شوف الآن النعم الكثيرة. فيا أخواني بارك الله فيكم نصيحة، شكر نعم الله، شكر نعمة الله أمر واجب، سيسألنا الله عز وجل عن هذا يوم القيامة. ولذلك قيد هذه النعم يكون بالشكر، وليس الشكر فقط التلفظ باللسان، هذا أحد أركان الشكر، اعتراف القلب بأن هذه النعم من الله، لولا الله والله ما حصلنا هذه النعم. شكر اللسان، شكر الجوارح والأركان، نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي رزقنا إياها، وشكر الجوارح والأركان أن نستعمل النعم في طاعة الله، وإذا استعملها الإنسان في معصية الله فقد كفر أنعم الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لشكر نعمه. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض.
نعم. الآن حديث أنس رضي الله عنه يقول: رأيت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، الخليفة الثاني والوزير الثاني والمبشر بالجنة، والذي فتح الله عز وجل على أهل الإسلام في عهده الفتوح العظيمة حتى يؤتى بالذهب فيقطع منه القطع الصغيرة فيعلقها على عمود في المسجد حتى يرى الناس عظيمة نعمة الله عز وجل، ومع ذلك كان رضي الله عنه يرقع ثيابه رضي الله عنه. يقول أنس: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، رقاع في كتفيه لبد بعضها على بعض، يعني ضم بعضها على بعض، فما عنده إلا ثوب واحد. مع قدرته، مع قدرته على الشراء، مع قدرته على الأخذ من هذا، لكنه تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أشرب هدي النبي وسنة النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عمر بن الخطاب، مع أن الله تعالى بشره بالجنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، بل قصر في الجنة كالربابة البيضاء، ومع ذلك كان هذا زهده رضي الله عنه. نعم.
قال: وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5، وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه.
نعم. هذا أيضا عثمان رضي الله عنه، الصحابي الجليل، الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين والمبشر بجنة رب العالمين. يقول عبد الله بن شداد بن الهاد: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر، يعني يخطب، عليه إزار عدني غليظ، عليه إزار عدني غليظ. وكانت الثياب العدنية تأتي إلى المدينة وكان يهدى منها للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثمنه 4 دراهم أو 5، وريطة كوفية يعني ملاءة ملاءة، وهو كل ثوب رقيق لين. قال: وريطة كوفية ممشقة ممشقة، المعنى أن الإزار كان غليظا والرداء كان لينا يعني فيه لين. قال: ممشقة، ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه رضي الله عنه. والمعنى بأنه يصف عثمان رضي الله عنه، وعثمان كان من تجار الصحابة وقد بارك الله عز وجل في تجارته، ومع ذلك كان عنده من الزهد الشيء الذي وصفه عبد الله بن شداد بن الهاد في أنه كان يلبس الإزار والرداء، وما كان رضي الله عنه يعني يبالغ في مسائل الدنيا. نعم.
قال: وعن عطاء بن السائب أيضا عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميلة ووسادة أدم حشوها ليف.
نعم. هذا حديث علي رضي الله عنه، وهو زوج فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد زوجه النبي عليه الصلاة والسلام إياها، حتى إن علي رضي الله عنه لما تقدم لخطبة فاطمة سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن المهر، قال: أين؟ سأله عن المهر فقال: ما عندي شيء. علي يقول: ما عندي شيء. فذكره النبي عليه الصلاة والسلام بدرعه الحطمية، لأن وقعت بالنسبة للدرع الحطمية هي من الغنائم في معركة بدر، وكانت من نصيب علي رضي الله عنه. ذكره بالدرع الحطمية، قال: أين درعك الحطمية؟ وهي درع لا تساوي إلا دراهم معدودة. فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهرا لفاطمة، فزوج النبي عليه الصلاة والسلام عليا بابنته فاطمة، ثم جهزها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الأب له أن يجهز ابنته أيضا، أن يجهز ابنته إذا كان الزوج فقيرا. طيب، ماذا كان جهاز فاطمة رضي الله عنها؟ قد يكون هذا الجهاز بعدما بيعت الدرع الحطمية، فاشترى لها النبي عليه الصلاة والسلام ما تتزين به لزوجها لعلي رضي الله عنه. قال: خميلة، جهزها في خميلة، وهو كساء معروف لا يساوي إلا دراهم معدودة. ووسادة، وسادة أدم حشوها ليف، وسادة من جلد، حشوها ليف، الليف هذا الذي يؤخذ من النخل، الخشن هذا الذي يؤخذ من النخل. هذا جهاز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفاطمة هي سيدة نساء العالمين، بل سيدة نساء أهل الجنة، هي وخديجة ومريم وآسيا، وأيضا جاء في لفظ عائشة، هذه التي هي بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لغضبها، وهي أفضل أولاده صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة إلى كل بنت الآن ترفض الزواج إلا بشروط معينة وبمبالغات وفخر خيلة وفشخرة ومنافسة مع الأخريات، حتى أن بعض البنات تقول: لا، أنا ما أكون أقل من ابنة عمي أو ابنة خالي، زوجوها على كذا وكذا، ترفض الزواج لأجل أشياء مثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها. هذه فاطمة هل قلل من قدرها وقيمتها ومكانتها هذا الأمر؟ ها؟ سألكم، قلل من قيمتها؟ يعني نقصت فاطمة درجة درجتين لأن والدها صلى الله عليه وآله وسلم ما جهزها بالحرير والذهب والفضة وما أبدا، بل ارتفعت وبارك الله عز وجل فيها، وكانت الثمرة ذرية الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه كان زاهدا في الدنيا كان يربي أهله وأولاده على الزهد في الدنيا. نكمل بعد الأذان.
قال: وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. قال سهل: كنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وفي رواية: ليس فيها شحم ولا ودك، فكنا نفرح بيوم الجمعة.
نعم، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: كانت فينا امرأة يعني من أهل المدينة تجعل على أربعاء، وهو الجدول الصغير أو النهر الصغير الذي يجري فيه الماء في المزارع، تجعل على أطرافه سلق، يعني تزرع فيه السلق وهو نبت معروف من الورقيات. يقول: فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، يعني تأخذ هذا السلق لأنه سريع النبات هو ينبت بشكل سريع، فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة، بمعنى يعني يصبح طعام لأنه أضيف إليه شيء من الشعير. يقول سهل: كنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليه، يعني يمرون عليها فيسلمون عليه، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، يعني يفرحون بذلك، تمنى من طيب طعامها، مع أنه طعام بسيط جدا. في رواية: ليس فيها شحم ولا ودك، ما فيها شحم ولا ودك. قال: فكنا نفرح بيوم الجمعة. الحديث هذا يشير إلى زهد الصحابة رضي الله عنهم، وإلى ما كانوا عليه من الحاجة، وأيضا ما كان بعضهم من الفقر، وأيضا عدم وجود هذه الألوان من الطعام، ما كانوا يجدون هذا الطعام الذي جاء بعد ذلك، ولم يكن الشبع معروفا عندهم، يعني تقريبا الشبع بدأ بعد ذلك، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة أبي بكر، وفي يعني آخر خلافة عمر، يعني بدأ الناس يشبعون، ما كانوا يشبعون. فانظر إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأحوالهم. وهذا الحديث من فوائده زهد الصحابة رضي الله عنهم وقلة ذات اليد التي كانوا فيها، أيضا فضيلة هذه المرأة، فضيلة هذه المرأة، فرب عمل يسير يؤجر عليه الإنسان أجرا كبيرا. فهذه تنزع عروق السلق وتضع شيئا من الشعير حتى يعني تصبح المادة الغذائية فيه مثل اللحم، يعني المادة الغذائية فيه مثل المادة الغذائية الموجودة في اللحم. الأمر الثالث: جواز مرور الشخص على آخر رغبة فيما عنده من الخير، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمرون عليها فيسلمون عليه، وهي تعرف ما في نفوسهم من محبة هذا الطعام، فكانت تقرب لهم هذا السلق اللي المخلوط بهذا الشعير الذي أصبح كاللحم من حيث المادة الغذائية. الأمر الرابع: جواز فرح الإنسان بشيء من أمور الدنيا، ولذلك هذا الطعام من أمور الدنيا، فيجوز للإنسان أن يفرح بالطعام، يفرح بشيء من أمور الدنيا. مثلا فكان الناس قديما، وأنا أذكر حديث الآباء، كانوا إذا جاء ضيف يفرحون فرح عظيم. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي نزل على فلان سيدعوهم إلى طعام مثلا فيه لحم، لأن الناس كان اللحم قليل عندهم، فكانوا يفرحون، كانوا يفرحون إذا جاء ضيف، لأنهم سيأكلون اللحم، أو تكون هناك مناسبة زواج مثلا، يفرحون لأنهم سيأكلون اللحم. الآن الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح كثير من الناس الآن يتأذى من أكل اللحم، كوليسترول ومشاكل، وأصبح اللحم اللي كان يتمناه الناس الآن الناس يهربون منه لكثرته، نقرس أيضا وشيء من هذا القبيل. والمعنى بأن الإنسان لا بأس أن يفرح بشيء من أمور الدنيا، هذا مما لا بأس به ما دام أنه يعني فيه فائدة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن، فأذن له فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فتبسم، فقال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت؟ قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة.
نعم، هذا الحديث العظيم الذي جاء في الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. منها أولا فضل أبي هريرة رضي الله عنه، راوية الإسلام وحافظ السنة النبوية رضي الله عنه. ولذلك أبو هريرة هذا الحفظ الذي ناله إنما كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطنه، وكان رضي الله عنه من أهل الصفة أيضا. والصفة كما شرحت لكم فيما سبق مكان مسقوف في آخر المسجد يأوي إليه فقراء المهاجرين، حتى إذا اغتنوا أو تزوجوا خرجوا، وليس للصفة فضيلة، ولو كان له فضيلة لكان أولى الناس بهذا المكان، كان أولى الناس به أبو بكر وعمر وبقية العشرة، ولكن هذا المكان إنما كان يأوي إليه فقراء المهاجرين. الأمر الثاني ما كان عليه أبو هريرة من الجوع، وصفه بقوله: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وهذا يدل على أن الجوع بئس الضجيع، ولذلك الجوع أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وأخرج أبا بكر وعمر من بيتيهما. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به الجوع مبلغا عظيما، وسيأتي معنا حديث أنه كان يصرع حتى يقول القائل: هل به جنون من شدة الجوع؟ من شدة الجوع. ولا يخفاكم بأن الإنسان إذا جاع حصل هناك اضطراب في وظائف الجسم فيغشى عليه ويغمى عليه ويحصل عنده من الإشكالات المعروفة. وأبو هريرة رضي الله عنه كان أيضا يجوع كما جاع حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن أبا هريرة كان يشد الحجر على بطنه من الجوع، وهذا فيه في شد الحجر ضغط على المعدة حتى يعني يخف هذا الجوع ورغبة المعدة في دخول الطعام إليها فيخف الأمر على الإنسان. المسألة الأخرى جواز التحايل لأجل الأكل والشرب والحيلة على نوعين، حيلة شرعية وحيلة غير شرعية. فأبو هريرة رضي الله عنه وقف في الطريق لينظر من يطعمه، فمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول فسألته عن آية في كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، يعني ما سألت أبا بكر سؤال متفقه، وإنما سألته لأجل أن يرى ما في وجهي وما في بدني حتى يقول تعال أطعمك. يقول فمر فلم يفعل. وعدم إطعام أبي بكر لأبي هريرة يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه لم ينتبه إلى ما في أبي هريرة من الجوع، ما انتبه إلى ما في أبي هريرة من الجوع. والوجه الثاني قد يكون أبو بكر يعني عنده ما عند أبي هريرة أيضا من الجوع كما جاء معنا قبل قليل. ثم مر عمر بن الخطاب فسألته عن آية، يقول أبو هريرة وما سألت إلا ليشبعني. فثم مر وطبعا قال ما ذكر بأن عمر أشبعه، وإنما مر وأيضا الحال كأبي هريرة. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كنيته صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم. قال فتبسم حين رآني، لأنه عرف الجوع في وجه أبي هريرة وعرف ما في وجهي وما في نفسي، يعني ما في نفسي من طلب الاستضافة. ثم قال يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. وهذا يشير إلى أن ما كان ما ورد من إنكار أبي هريرة على من قال أو ناداه بأبي هريرة أنه كان يكره ذلك وكان يقول أنا أبو هر، والصواب بأن أبا هريرة إنما لقب بهذا، يلقب بأبي هريرة أيضا ويلقب أيضا بأبي هر. فقلت لبيك يا رسول الله، وهذا من حسن أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك يعني استجابة لك، استجابة بعد استجابة. فقال الحق يعني اتبعني. فتبعه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذن فأذن له فوجد لبنا صلى الله عليه وسلم في قدح في إناء. قالوا من أين لك هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، يعني من الصحابة أو الصحابيات. فقال يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، يعني اذهب إلى أهل الصفة وأتني بهم، وأهل الصفة يزيدون وينقصون كما ذكرت لكم، فأحيانا يصلون إلى 70 وإلى 100 وأحيانا ينقصون على قدر ما يحصل لديهم من الاكتفاء. يقول قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليه. الآن يصف أبو هريرة يصف أحوال أهل الصفة، أهل الصفة يصف أحوالهم. ثم قال وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. يقول أبو هريرة أنا خرجت جائع أشد الحجر على بطني، ثم يقول أدعو لي أهل الصفة وما سقاني. طبيعي جدا أن يسوءه هذا وأن يتألم. فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ 70 شخص يعني يكفيهم هذا اللبن؟ ما يكفيهم. فقال كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن كما ذكرتم، لكن طاعة كما قرأنا طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقاهم النبي عليه الصلاة والسلام، سقى أهل الصفة هذا اللبن، وهذا يدل على يعني بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يبارك في القليل. حتى في حديث جابر، قصة جابر، أطعم الجيش كله طعاما واحدا طعاما واحد. أبو هريرة ينظر إلى هذا المشهد العظيم، ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه لما انتهى أهل الصفة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بقيت أنا وأنت؟ قال: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. وهذا يدلنا على سنية الشرب قاعدا أو جالسا، وكراهية الشرب قائما، وسبق أن ذكرنا هذا. ثم قال: اشرب. قال: فشربت. ثم قال: اشرب اشرب. ثم قال: قلت: والذي نفسي، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. يعني انتفخ بطنه من هذا اللبن. قال: فأرني. فأعطيت القدح، فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة، حمد الله على هذا اللبن، ثم قال: بسم الله، وشرب الفضلة. الحديث طبعا فيه مجموعة فوائد، لكن إن شاء الله أرجوها إلى المجلس القادم بحول الله، نأتي بها في أول المجلس. نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.